ما كنت مهيئ. الدرس اللي حطنا
ها
درس شيء زين امس ما كنت
ها لا ما استفدت
العالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أخذنا في الشرط السابق في الدرس السابق متى يقاس المصدر المسوق من لفظ عامله على هذا التعبير. ها؟ أحسن. إذا نصب بما يجامعه في أصل واحد، أي يكون لفظه ولفظ ما نصب إيش واحد. طيب، القول الذي اختاره أبو حيان في المقادير هل هي من المبهمات أو من المختصات؟ فيها إبهام وفيها خصوص. من أي جهة فيها إبهام؟ أحسن، لعدم تعين محلها. ومن أي جهة فيها خصوص؟ مقدار معين، تدل على مقدار معين. وأما ما صيغ من المصدر فهل هو مختص أو مبهم؟ ها، قد يكون مختص وقد يكون مبهم. مثال ماذا المختص؟
جلست مجلسا زيد.
نعم. والمبهم؟
جلست
مجلسا. ثم اختلفوا فيما سمع من ظروف المكان المختصة المنصوبة، فإن الأصل أن ظروف المكان المختصة أن تجر بفي، فما نصب منها على ماذا حمل؟ ها ها، من النحاة من قال منصوب على إسقاط الخافض، ومنهم من قال على التشبيه بالمفعول به. ها، وقيل مفعول به حقيقة. بقي القول الذي هو قول جماهير النحاة أنه شدود، نصبت منصوبة على الظرفية إلا أنه إيش شاذ. ثم ذكر أن الظرف منه متصرف ومنه غير متصرف، فما هو المتصرف وما هو غير المتصرف؟ ها؟ المتصرف الذي ينصب على الظرفية ويأتي غير النصب على الظرفية، يأتي مرفوع ويأتي منصوب على غير الظرفية، يأتي مجرور. وغير المتصرف ما لا يستعمل إلا ظرفا أو شبه ظرف. وما هو شبه الظرف؟ الجر بمن. ثم ذكر أن المصدر قد ينوب عن الظرف، وعن أي ظرف ينوب؟ عن ظرف المكان بقلة، وعن ظرف الزمان بكثرة. ولذا يقاس على ظرف الزمان ولا يقاس. هل هذا خاص بالمصدر أنه لا ينوب عن الظروف إلا المصدر؟ ها؟ بل أيضا يشاركه الكل والبعض مضافين إلى الظرف والعدد إذا ميز بظرف، وأيضا الصفة صفة الظرف. طيب، نقرأ. قال ابن مالك رحمه الله: ينصب تالي الواو مفعولا مع ينصب تالي الواو مفعولا معه في نحو سيري والطريق مسرعة بما من الفعل وشبهه سبق ذا النصب لا بالواو في القول الأحق. هذا في بيان المفعول معه. فقال ينصب تالي الواو أي الذي يأتي بعد الواو مفعولا معه أي على أنه مفعولا معه. ثم ذكر له مثال وهو قوله سيري والطريق مسرعة. ثم ذكر ناصب ما هو الذي نصبه فقال بما من الفعل وشبهه سبق أي إذا سبق بفعل أو شبه فعل فهو الذي ينصب الفعل أو شبه الفعل لا بالواو. فإن بعضهم قال منصب بالواو والناظم هنا يقول لا بالواو في القول الأحق أي في القول الصواب والصحيح أن الناصب للمفعول معه هو الفعل أو الاسم الذي فيه معنى الفعل وحروفه لا الواو التي هي واو المعية. قال الشارح رحمه الله المفعول معه هو الاسم المنتصب بعد واو بمعنى مع. هكذا عرف الشارح المفعول معه. وأحسن منه تعريف ابن هشام في أوضح المسالك فإنه عرف المفعول معه بأنه اسم فضله تال لواو اسم فضله تال لواو بمعنى مع تالية لجملة ذات فعل أو اسم تالية لجملة ذات فعل أو اسم فيه معناه وحروفه. قال هو اسم فضلة تال لواو بمعنى مع تالية لجملة ذات فعل أو اسم فيه معناه وحروفه. وهذا تعريف جيد يشير إلى شروط المفعول معه. وأنها عدة شروط تستطيع تجعلها خمسة تستطيع تجعلها ستة ولكن نجعلها ثلاثة من أجل الاختصار. وهي أن تتقدم جملة. الشرط الأول أن تتقدم جملة ولا بد فيها فعل أو اسم فيه معنى الفعل وحروف. الشرط الأول من شروط مفعول معه أن تتقدم عليه جملة. وهذه الجملة مشتملة على فعل أو اسم فيه معنى الفعل وحروفه الشرط الثاني أن يكون بعد هذه الجملة واو بمعنى مع أن يكون بعد هذه الجملة واو بمعنى مع. الشرط الثالث أن يكون بعد الواو اسم مفرد فضله أن يكون بعد الواو اسم مفرد فضله. فهذه الشروط هي شروط المفعول معه. لابد تسبقه جملة ولابد أن يكون هو مفرد لا يكون هو جملة ولا يكون فعل لابد أن يكون اسم مفرد فضله ولابد أن تكون هذه الواو بمعنى مع نص في المعية. فلا تظهر مع ولا يتابي واو بغير معنى مع فلابد أن تكون واو ومعنى الواو مع. فإذا توفرت هذه الشروط نصب هذا الاسم على أنه مفعول معه. وهي هذه الشروط ظاهرة من التعريف الذي ذكره ابن هشام. طيب ثم ذكر الآن الشارح ما هو الناصب له بعد أن عرفه. فالآن ننظر سرت والنيلة، الآن النيلة يمثلون به على أنه إيش مفعول مع، ننظر هل توفرت فيه الشروط؟ ما هو الشرط الأول؟ سبقته جملة، ما هي الجملة؟ سرت والنيلة فيها فعل أو فيها اسم، نأتي بجملة فيها اسم نقول أنا سائر والنيلة، الآن سائر فيها اسم وهذا الاسم فيه معنى سارة أو لا، وفيه حروف سارة، فيه معنى سارة وحروف سارة. طيب الشرط الثاني أن يكون بعدها واو بمعنى المعية، لأن سرت والنيلة أو أنا سائر والنيلة، فالواو هنا نص في ماذا؟ في المعية بمعنى مع. الشرط الثالث أن يكون الذي بعده اسم مفرد فضله، فضله ما معنى فضله؟ أي ليس أحد أجزاء الجملة، فهذا الآن اسم فضلة وهو اسم وهو مفرد. الآن قول الشاعر لا تنهى عن خلق وتأتي مثله، هل تأتي مفعول معه؟ ها؟ توفر الشرطان الأول، قبله جملة لا تنهى عن خلق، وتوفرت الشرط الثاني وفي واو بمعنى المعية وتأتي الواو، لكن اختل الشرط ايش؟ الشرط الثالث. ما هو الشرط الثالث؟ ليس اسم بل هو ايش؟ فعل وتأتي، فلا يكون مفعول معه. وهكذا كل رجل وضيعته، هل يجوز نصب وضيعته؟ ها؟ لا، لا يجوز نصبها، واجب رفعه. لماذا؟ لأنه اختل الشرط الأول، هل قبل الواو جملة؟ كل رجل، كل مبتدأ خبره ما في خبر، واضح إن شاء الله. فالآن ما معنى؟ فيجب أن تكون الواو إيش؟ عاطفة بمعنى مع، وضيعته خبر أو مبتدأ خبره محذوف، كل رجل وضيعته مقرونان، أو تكون الواو بمعنى معنا. لكن الشاهد أنه اختل الشرط الأول، ليس قبله إيش؟ جملة، فلا يجوز نصبه. كذلك جاء زيد وعمر قبله أو بعده، جاء زيد وعمر قبله أو بعده، ما هو الذي اختل؟ الواو ليست المعية. لماذا؟ لأننا قيدناها بالقبلية أو إيش؟ أو البعدية، والتقييد بالقبلية أو البعدية يخرج إيش؟ يخرج المعية. فهذه الشروط هي شروط المفعول معه، ولا يجوز نصبه إلا إذا توفرت هذه الشروط. قال المفعول معه هو الاسم المنتصب بعد واو بمعنى مع. سمعتم هذا التعريف في قصور، يحتاج إلى تتميم، وما ذكره ابن هشام أوضح. قال والناصب له ما تقدمه، وابن هشام وابن عقيل كان إيش؟ متقارنان في زمن واحد، وشيخهم هو أبو حيان، شيخ ابن عقيل وشيخ ابن هشام، إلا أن ابن عقيل كان مائلا إليه وابن هشام كان نافرا عنه. وهو القائل أبو حيان مقالته المشهورة في ابن عقيل ما هي؟ ما تحت أديم السماء أنحى من ابن عقيل، وهو شيخ وهو أعرف به، وكان يجله ابن عقيل كثيرا. والطالب إذا كان مؤدبا مع شيخه إيش؟ أثنى عليه، مع أنه لم يأتي مثل هذا الثناء منه على من؟ على ابن هشام، مع أن ابن هشام في النحو أشهر من من؟ من ابن عقيل. قال والناصب له ما تقدمه من الفعل أو شبهه، كما سمعتم إما فعل وإما اسم، ولكن اشترط في هذا الاسم أن يكون في معنى الفعل وحروف الفعل حتى ينصب المفعول معه. قال فمثال الفعل سيري والطريقة مسرعة، من يعرف سيري والطريقة مسرعة؟
يصير فعل أمر.
فعل أمر
مبني على حذف النون.
مبني على حذف النون. والياء
والياء فاعل.
أحسنت. والطريقة
الواو حرف واو المعية والطريقة مفعول معه منصوب على
حذف. نعم. مسريعة
حال.
قال أي سيري مع الطريق. فالطريق منصوب بسيري. الشاهد أن الذي عمل فيه هو الفعل. ومثال شبه الفعل زيد سائر والطريق. الآن سائر هل فيه حروف سارة؟ نعم. السين والألف والراء موجودة. وهل فيه معنى سارة؟ فإن معنى سارة وسائر إيش؟ واحد. ها فمن يعرب؟ طيب ها من يشاركنا من ها؟ زيد مبتدأ وسائر خبر مرفوع عمل الفعل وفاعل مستتر. والطريقة نعم مفعول معه منصوب. ما الذي نصبه؟ سائر. قال وأعجبني سيرك والطريقة. سيرك هنا مصدر في معنى الفعل وإيش وحروف الفعل. قال فالطريق منصوب بسائر وسيرك. وزعم قوم وهو إشارة إلى تضعيف لأن الزعم غالبا يطلق على إيش على القول الباطل ولذا قالوا زعموا مطية الكذب عند العرب مثال زعموا مطية الكذب. وزعم قوم أن الناصب للمفعول معه الواو وهو غير صحيح ضعفه الشارح وضعفه الناظم لأن كل حرف ذكر العلة لماذا ليس الواو هو العامل لأن كل حرف اختص بالاسم ولم يكن كالجزء منه لم يعمل إلا الجر فلان هذا الحرف اختص بالمفعول معه وهل هو منه كالجزء ليس منه كالجزء فلا يعمل فيه إلا الجر كحروف الجر وإنما قيل ولم يكن كالجزء منه احترازا من الألف واللام رحمك الله فإن اختصت بالاسم ولم تعمل فيه شيئا لكونها كالجزء منه بدليل تخطي العامل لها نحو مررت بالغلام واضح حجة الشارح على أن الواو ليست عاملة يقول لأن كل حرف اختص باسم ولم يكن كالجزء منه فلا يعمل فيه إلا إيش إلا الجر فهذا الآن الواو اختص بالمفعول مع الواو بمعنى المعية ولم يكن كالجزء منه فلا يعمل فيه إلا الجر يعني إذا كان عاملا للجر وهنا ليس عاملا للجر فلا يعمل شيئا ويستفاد من قول المصنف في نحو سيري والطريق مسرعة أن المفعول معه مقيس فيما كان مثل ذلك وهو كل اسم وقع بعد واو بمعنى مع وتقدمه فعل أو شبهه وهذا هو الصحيح من قول النحويين يعني أنه يقاس إذا توفرت شروط المفعول ما يجوز القياس أو لا يجوز القياس وأن تنصب أي اسم على ذلك سهرت والكتابة يجوز نصبه أو لا يجوز يجوز توفرت شروط كلها سبق بجملة فيها فعل تقدمت واو بمعنى معه وهو اسم مفرد فضله قال وكذلك يفهم من قوله بما من الفعل وشبهه سبق أن عامله لا بد أن يتقدم عليه وهذا شرط لا بد أن يكون عامله متقدم عليه إما فعل أو اسم ولا يجوز نصبه إلا إذا توفرت الشروط أن عامله لا بد أن يتقدم عليه فلا تقول والنيل سرت هذا كلام تركيب خطأ والنيل سرت وهذا باتفاق أي لا يجوز باتفاق أما تقدمه على مصاحبه عندكم مصاحبه أما تقدمه على مصاحبه أي الذي حصل معه الفعل ويقال صاحبه صاحبه ومصاحبه نحو سائر والنيل زيد أو سار والنيل زيد أصل الكلام سار زيد والنيل تقدم على صاحبه ولم يتقدم على إيش على العامل ففيه خلاف والصحيح منعه، والذي أجازه ابن جني كما في الخضري، قال الخضري عند قوله والصحيح منعه خلافا لابن جني. وما فائدة المفعول معه؟ فائدة بيان من فعل معه الفعل، ولو يضاف هذا إلى تعريف ابن هشام لا بس. هو اسم فضلة تال لواو بمعنى مع تالية لجملة ذات فعل، أو اسم فيه معنى الفعل وحروفه لبيان من فعل معه الفعل، لبيان من فعل معه الفعل. فالمفعول مع الغرض من الاتيان به هو بيان من هو المصاحب وقت الفعل. ها أي واو؟ ها تعرب واو المعية، واو معنى مع. قال ابن مالك رحمه الله وبعدما استفهام أو كيف نصب بفعل كون مضمر بعض العرب، بعض فاعل لنصب، نصب بعض العرب، وبعد ما استفهام أو كيف نصب بفعل كون مضمر بعض العرب، أي يقول قد سمع عن بعض العرب نصب المفعول معه بعدما الاستفهامية وكيف الاستفهامية، ولم يظهر معنا فعل ولا اسم فيه معنى الفعل وحروفه، فيقول إن الناصب له فعل مقدر مضمر يقدر من الكون، وهذا جاء عن بعض العرب كما سيذكر في الأمثلة. قال الشارح رحمه الله حق المفعول معه أن يسبقه فعل أو شبهه كما تقدم تمثيله، وهذا هو الأصل، لكن هناك جاءت أمثلة قليلة النصب بفعل مضمر، وهذا في موضعين بعدما وكيف الاستفهاميتين، وهذا الفعل يذكر الخضري أنه مضمر جوازا بفعل مضمر، قال أي جوازا لا وجوبا خلافا للأشموني. قال حق المفعول معه أن يسبقه فعل أو شبهه كما تقدم تمثيله، وسمع من كلام العرب نصبه بعدما وكيف الاستفهاميتين من غير أن يلفظ بفعل، نحو ما أنت وزيدا، وكيف أنت وقطعة من ثريد، وقصعة نعم، وكيف أنت وقصعة من ثريد، أنا أقرأه وأقول مستغرب كيف قطعة من ثريد هي قصعة من ثريد، وكيف أنت وقصعة من ثريد، هذا الآن منصوب ما أنت وزيدا، وكيف أنت وقصعة من ثريد، هل تقدم معنا فعل أو اسم في معنى الفعل وحروفه؟ لم يتقدم ذلك، ومع ذلك سمع على العرب أنهم ينصبونه. قال فخرجه النحويون على أنه منصوب بفعل مضمر مشتق من الكون، والتقدير ما تكون وزيدا، فالناصب لزيدا قولك إيش تكون الذي هو مضمر، وكيف تكون وقصعة من ثريد، فزيدا وقصعة منصوبان بتكون المضمرة، وكأن بعضهم حكى فيها الرفع ما أنت وزيد لأنه معطوف، وكيف أنت وقصعة من ثريد. ها أشار له أيضا ابن هشام في أوضح المسالك، قال من لسان العرب أي بعضهم وأكثرهم على الرفع في مثل ذلك، نعم حتى ذكره الخضري هنا، وأن بعض العرب سمع عنه هذا المثال بالرفع ما أنت وزيد، وكيف أنت وقصعة من ثريد. وهذا قول أكثرهم كما ذكر الخضري، لكن بعضهم ينصب. وعلى ما نصب يخرج على ماذا؟ على ما سمعتم، وهو أنه منصوب بفعل مضمر مشتق من الكون. قال ابن مالك رحمه الله: والعطف إن يمكن بلا ضعف أحق، والنصب مختار لدى ضعف النسب، والنصب إن لم يجز العطف يجب، أو اعتقد إضمار عامل تصب. هذه الآن حالات الاسم الذي بعد الواو، ذكر هذه الأبيات ليبين أنه ليس دائما الذي بعد الواو يجب إيش؟ يجب نصبه، وإنما في حالة يجب نصبه، وفي حالة يترجح نصبه، وفي حالة يجب رفعه، وفي حالة يترجح رفعه، وفي بعض الأحوال يمتنع النصب ويمتنع الرفع، بل يجب أن تكون الواو استئنافية ابتدائية. فقال: والعطف إن يمكن بلا ضعف أحق، يعني إذا أمكن العطف ليس على وجه ضعيف فهو أحق من النصب، لأن الأصل في الكلام إيش؟ العطف. والنصب مختار لدى ضعف النسق، النسق أي عطف النسق. إذا حصل، إذا عطفت عطف نسق حصل في الكلام ضعف، فالأولى إيش؟ فالأولى النصب مع جواز الرفع. والنصب إن لم يجوز العطف يجب، هناك مواضع لا يجوز فيها العطف فيجب فيها إيش؟ يجب فيها النصب ولا يجوز عطفها. أو اعتقد إضمار عامل تصب، يعني يقول بعض الحالات لا تنصب ولا ترفع، ولكن انصب بعامل إيش؟ بعامل محذوف تقدره. هذه أربع حالات بقي لم يذكر إيش؟ وجوب العطف، ذكر ترجح العطف وترجح النصب ووجوب النصب وامتناع الأمرين، بقي وجوب إيش؟ وجوب العطف. طيب نقرأ كلام الشارح رحمه الله. أو قبل أن نقرأ، هي هذه ملخصة ولخصات تلخيصا حسنا ابن هشام رحمه الله، درس المفعول معه من أوضح المسالك، مختصر ونافع، وإلا أنه اختصر خل في بعض الأشياء إلا أنه نافع لخصه بترتيب جيد. ذكر أن للإسم الواقع بعد الواو خمس حالات: الحالة الأولى يجب الرفع، وجوب العطف أقصد، نعم قد يكون بالرفع وقد يكون بغيره، وجوب العطف. متى يجب العطف؟ إذا فقد شرط من الشروط المتقدمة الثلاثة التي ذكرناها لكم، إذا فقد شرط من الشروط المتقدمة وجب العطف. فمثلا كل رجل وضيعته، لماذا هنا يجب العطف؟ لم يسبق بجملة. جاء زيد وعمر قبله أو بعده، لماذا يجب العطف؟ لأن الواو ليست نصا في المعية. اشترك زيد وعمر، لماذا يجب هنا العطف؟ ها؟ ما سبب المشاركة؟ إلا اشترك زيد مع عمر، ها؟ فلا جملة، اشترك هو زيد جملة، لأنهما عمدة ليس فضلة، لأن الاسمين عمدة، والاسم الأخير اشترطنا فيه أن يكون إيش؟ وهل هذا فضلة؟ فإن هذه الأفعال اشترك، تضارب، تقاتل، تخاصم، لا يتصور إلا من اثنين وإيش؟ أو أكثر، فكلاهما عمدة في الكلام. فمثل اشترك زيد وعمر يجب إيش؟ يجب العطف ولا يجوز النصب، لأن الاسم المتأخر ليس فضلة، وهو يشترط في أن يكون فضلة. طيب هذا الحالة الأولى. الحالة الثانية رجحان العطف، أن يترجح العطف. الحالة الأولى وجوب العطف، الثانية رجحان العطف مع جواز النصب. وهذا إذا أمكن العطف بلا ضعف، يترجح العطف حيث أمكن العطف بلا ضعف، مثل جاء زيد وعمر، ما هو الأصل؟ الأصل العطف أو النصب؟ الأصل العطف، فنحمله على العطف على الوجه الأرجح. جاء زيد وعمر، جاء الأمير والجيش. وهل يجوز جاء زيد وعمرا؟ يجوز على وجه ضعيف. وجاء الأمير والجيش لأنه خلاف الأصل، الأصل العطف. الحالة الثالثة وجوب النصب، وجوب النصب. متى يجب النصب؟ يجب النصب في مواضع، منها إذا كان ما بعد الواو لا يتصور منه مشاركة لما قبل الواو، إذا كان ما بعد الواو لا يتصور منه المشاركة لما قبل الواو، وهنا يجب نصبه، لأن إذا عطفنا العطف يقتضي إيش؟ المشاركة، فيجب النصب. مثل سهرت والكتابة، هل الكتاب سهر معك؟ هل ممكن الكتاب يسهر؟ لا، لا يمكن يشارك ما قبل الواو. سافرت والقمر، هنا يجب إيش؟ القمر ممكن يسافر؟ هذا إذا اختل المعنى. وقد يجب أيضا النصب لوجه من وجوه اللغة، كما سيأتي في مثال الشارح، أجمعوا أمركم وشركاءكم، فيجب النصب إما لمانع معنوي من العطف أو لمانع صناعي، أي من حيث الإعراب. ما هو المانع المعنوي في المثال الذي سمعتم؟ سافرت والقمر، مات زيد وطلوع الشمس. هنا إذا عطفنا يترتب فساد معنى، وقد يكون المانع صناعي أي مانع نحوي، كما في هذا المثال أجمعوا أمركم وشركاءكم، هنا مانع من حيث اللغة، سيأتي بيانه في المثال الذي يذكر الشارع. الحالة الرابعة ترجح النصب، رجحان النصب. متى يترجح النصب؟ إذا كان العطف على وجه ضعيف، ولذا قال ابن مالك والنصب مختار لدى ضعف النسب، أي إذا كان العطف على وجه ضعيف فالأرجح إيش؟ النصب مع جواز العطف، مثل قمت وزيدا، قمت وزيدا، يجوز قمت وزيدا على ضعف. ما وجه الضعف؟ الاسم الظاهر لا يعطف على الضمير المتصل إلا بعد توكيده أو فاصل. الضعف في العطف في هذا المثال قمت وزيد هو أننا عطفنا اسم ظاهر على ضمير إيش؟ متصل، وعطف الاسم الظاهري على الضمير المتصل ضعيف، إلا إذا أكد بضمير منفصل أو فصل بفاصل فيجوز العطف بقوة. وقد جاء في القرآن سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا نحن ولا آباؤنا، لأن آباؤنا معطوف على النافي أشركنا، لماذا عطف عليه اسم ظاهر على ضمير متصل؟ أكد بضمير منفصل، نحن ما أشركنا نحن، هكذا في آية النحل، وفي آية الأنعام بدون إيش؟ بدون نحن، سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا. لماذا هنا جاز العطف؟ لوجود إيش؟ فاصل، وهي لا النافية. ففي مثل قولك قمت وزيدا، ما هو الأرجح، وزيدا أو وزيد؟ وزيدا، لأن العطف يقتضي، يعني يقتضي ضعف، عطف اسم ظاهر على ضمير متصل وهذا ضعيف، مع أنه يجوز العطف. الحالة الخامسة لما بعد الواو أنه يمتنع رفعه ويمتنع نصبه، يمتنع رفعه ونصبه لفساد المعنى بالرفع والنصب، المعنى يفسد، يكون معنى غير صحيح. مثلوا له بقول الشاعر عالفتها تبنا وماء باردا، عالفتها تبنا وماء باردا. هل أن وماء باردا لو جعلنا الواو المعية المعنى فاسد، ولو جعلناها عاطفة أيضا المعنى إيش؟ إذا جعلناها معية كيف يكون؟ عالفتها تبنا مع ماء بارد، وهل ممكن هذا؟ لا، تعلف أول التبن ثم إيش؟ تشرب الماء البارد. ولا يمكن في نفس الوقت علف وماء إلا إذا أراد يقتلها ممكن.
طيب يمتنع
ها؟
أو يمتنع عطفه؟
يمتنع الأمران. طيب الآن لو جعلنا العطف، هل سيصح علفتها تبنا وماء بارد؟ العطف يقتضي المشاركة، هل ما يعلف؟ إذا جعلنا عاطفة سيكون علفتها تبنا وعلفتها ماء باردا، وهل ممكن هذا؟ فهنا ماذا يجب في هذه الواو؟ أن تكون استئنافية جملة جديدة، والتقدير علفتها تبنا وسقيتها ماء باردا. ومثله قول الشاعر: إذا ما الغانيات برزن يوما وزججنا الحواجب والعيون. إذا ما الغانيات برزن يوما وزججنا الحواجب والعيون. الشاهد والعيون، زججنا، تزقيق هو إيش؟ تدقيق، بمعنى تخفيف شعر الحاجبين. فلا يصح جعلها عاطفة، ولا يصح جعلها إيش؟ وهو معي لفساد المعنى. يمتنع الأمران، يمتنع عطفه، ويمتنع نصبه على المعية.
يمتنع رفعه ونصبه،
يعني رفعه على العطف ونصبه على المعية، هكذا أريد. والأدق يمتنع نصبه على المعية ويمتنع عطفه، بل يجب أن تكون الواو سنة. واضح هذا الخمس الحالات؟ هذه أوضح من كلام الشارح، ففي تداخل كلام الشارح، وهذا الترتيب الذي ذكره ابن هشام أوضح إن شاء الله. قال الشارح ابن عقيل رحمه الله: الاسم الواقع بعد هذه الواو إما أن يمكن عطفه على ما قبله أو لا، فإن أمكن عطفه فإما أن يكون بضعف أو بلا ضعف. فإن أمكن عطفه بلا ضعف فهو أحق من النصب. لماذا أحق من النصب؟ ذكرناه، لأن الأصل العطف. قال: نحو كنت أنا وزيد كالأخوين. وننظر، عطف على ضمير متصل، ولكن بعد إيش؟ بعد توكيده، فكان قويا لا ضعف فيه، جاء به القرآن. قال: فرفع زيد عطفا على المضمر المتصل، فرفع زيد عطفا على المضمر المتصل أولى من نصبه مفعولا معه، لأن العطف ممكن للفصل. العطف ممكن لوجود إيش؟ فاصل، لأن العطف ممكن للفصل. هذا الكلام قد فيه ما يفهم معنى هذا، لأن العطف ممكن إلى هنا تغف للفصل، أي لوجود فاصل بين الضمير المتصل والاسم الظاهر، هذا معناه، لوجود فاصل بين الضمير المتصل والاسم الظاهر المعطوف عليه. قال: لأن العطف ممكن للفصل، والتشريك أولى من عدم التشريك. ومثاله: سار زيد وعمر، فرفع عمر أولى من نصبه. هذه الحالة الأولى، متى يترجح العطف. وإن أمكن العطف بضعف فالنصب على المعية أولى من التشريك لسلامته من الضعف، نحو سرت وزيدا. ما هو وجه الضعف هنا؟ إذا عطفناه يعطف اسم ظاهر على ضمير متصل بدون توكيد ولا إيش؟ ولا فاصل، وهذا ضعيف. قال: فنصب زيد أولى من رفعه لضعف العطف على الضمير المرفوع المتصل بلا فاصل. وإن لم يمكن عطفه تعين النصب على المعية أو على إضمار فعل يليق به. كقوله: علفتها تبنا وماء باردا. فمان منصوب على المعية أو على إضمار فعل يليق به، والثاني أحسن من المعية، لأن هذا قد لا يتصور في وقت واحد تعلف وإيش وتسقى. وأيضا يرده البيت الذي بعد أصرح منه: زججنا الحواجب والعيون. فهل ممكن العيون تزجج وتدقق؟ لا يمكن. فجعل هذين البيتين من أضمار فعل أولى من جعلهما من إيش؟ من النصب على المفعول معه. قال: والتقدير وسقيتها ماء باردا، وكقوله: فأجمعوا أمركم وشركاءكم. وهنا يجب نصب شركاءكم. فقوله وشركاءكم لا يجوز عطفه على أمركم على الحكاية، لأن العطف على نية تكرار العامل، إذ لا يصح أن يقال أجمعت شركائي. لماذا لا يصح؟ قالوا: لأن هناك فرق بين الفعل جمع والفعل أجمع. فالفعل أجمع لا يتعدى إلا إلى الأمور المعنوية، والفعل جمع يتعدى إلى الأمور المحسوسة الذاتية. قالوا: لأنه يلزم عليه، إذا جعلنا هذا معطوف عليه يلزم عليه فساد صناعي، فساد لغوي، وهو أننا سنستعمل الفعل أجمع في ذات الشركاء، هم ذوات، والفعل أجمع بالهمزة لا يتعدى إلى الذوات، إنما يتعدى إلى الأشياء المعنوية. فتقول: أجمعت رأيي. يصح هذا؟ يصح. وهل تقول أجمعت أولادي؟ تقول إيش؟ جمعت أولادي. فالفرق بينهما، فلو جعلنا عاطفة سيلزم أنه مشارك له، فأجمعوا أمركم وأجمعوا شركاء. وهل يصح أن تدخل أجمعوا على شركائكم؟ لا يصح أن تدخل عليه. لماذا؟ لأن شركائكم ذات، والفعل أجمعوا بالهمزة لا يتعدى إلى إيش؟ إلى الذوات. واضح إن شاء الله؟ هكذا ذكروا. قال: وكقوله: فأجمعوا أمركم وشركاءكم. فقوله وشركاءكم لا يجوز عطفه على أمركم، على أمركم، لأن العطف على نية تكرار العامل، إذ لا يصح أن يقال أجمعت شركائي، وإنما يقال أجمعت أمري وجمعت شركائي. فشركائي منصوب على المعية والتقدير والله أعلم، فأجمعوا أمركم مع شركائكم، أو منصوب بفعل يليق به والتقدير فأجمعوا أمركم وأجمعوا شركاءكم. واضح هذا؟ طيب نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.